ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 28 فبراير للعام 2026 نبدأ حصاد السودان هذا الأسبوع أولا بالسودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. مرحبا بك أستاذ عبد المنعم، وما هي أبرز القضايا التي ركزت عليها الصحافة العالمية بشأن الحرب في السودان هذا الأسبوع؟
شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان. ركزت الصحافة العالمية في تغطيتها للشؤون السودانية هذا الأسبوع على الانتهاكات الجسيمة، العقوبات الدولية، التقارير الأممية عن علامات الإبادة الجماعية وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في كردفان بجانب التدهور الإنساني المريع مع انتشار المجاعة. ونبدأ بنشرة أخبار الأمم المتحدة التي لخصت فرض لجنة عقوبات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر على 4 قادة بارزين في قوات الدعم السريع، هم عبد الرحيم دقلو، جد حمدان أحمد، تجاني إبراهيم موسى محمد، والفاتح عبد الله إدريس المعروف بأبو لولو. وصفت هذه العقوبات بأنها رد على الانتهاكات في الفاشر، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب المنهجي والحصار الذي أدى إلى حرمان المدنيين من الغذاء والماء والمساعدات. وقد اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذه الإجراءات لزيادة الضغط على المسؤولين عن الجرائم. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية ملخصا لتقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية، والتي قالت إنها تشمل علامات إبادة جماعية في الفاشر، وذكرت أن العمليات التي تمت في الفاشر بعد سقوطها في يد الدعم السريع شملت قتل جماعي يستهدف عرقيا بعض المجموعات غير العربية، بما في ذلك الزغاوة والفور، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير، وفرض ظروف حياة متعمدة لتدمير المجموعات العرقية جزئيا أو كليا، بما في ذلك الحرمان من الطعام والماء والرعاية الطبية، وعنف جنسي واسع النطاق، اختفاء قسري وتعذيب، وخطاب تحريضي يدعو للقضاء على غير العرب. وحذرت البعثة من خطر انتشار هذه الأنماط إلى كردفان، ووصفت الوضع بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع علامات إبادة جماعية واضحة. وقد أكد المفوض السامي فولكر تورك أن الأسوأ قادم بدون تدخل دولي فوري، ودعا لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. ونشرت رويترز أن كردفان أصبحت الجبهة الرئيسية الجديدة، خاصة في شمالها وجنوبها وغربها، مع هجمات يومية بالمسيرات تسببت في عشرات القتلى المدنيين، وهجمات على أسواق ومعسكرات نازحين ومدارس ومستشفيات وقوافل إغاثة، بما في ذلك قافلة برنامج الأغذية العالمي، مما أدى إلى مقتل 3 عاملين إنسانيين. وقد أدان مجلس الأمن هذه الهجمات ووصفها بأنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وحذر من استخدام التجويع كسلاح. أما نشرة أخبار الأمم المتحدة ونشرة أخبار منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للاجئين، فقد نشرت أن عدد القتلى المدنيين في السودان في العام المنصرم 2025 تضاعف تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بالعام السابق مع آلاف المفقودين وانتشار المجاعة المؤكدة في الفاشر وكادوغلي وانتشارها إلى أمبرو وكرنوي في شمال دارفور مع خطر في 20 منطقة أخرى بدارفور وكردفان وأكثر من 21 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ونشرت رويترز أن المجهودات قد فشلت في فرض هدنة في السودان خلال شهر رمضان وأشارت إلى رفض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أي هدنة دون انسحاب الدعم السريع وسط انتقاد لقاء موسفني مع حميتي الأخير ودعوات متزايدة لوقف تدفق الأسلحة ومفاوضات شاملة مع وصف الصراع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين وكارثة من صنع الإنسان. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة تناولت قصص الحرب ومعاناة المدنيين في البلاد. ونشرت صحيفة السودان تريبيون الإلكترونية هذا الأسبوع تقرير بعنوان ذوي الإعاقة في معسكرات النزوح بدارفور معاناة مضاعفة وتهميش في غياب الإحصاء الرسمي. ولمعرفة تفاصيل هذا التقرير نستمع لهذا العرض من الصحفية مشاعر دراج من سودان تريبيون.
مستمعين الأعزاء في راديو دبنجا في كل ولايات السودان، رمضان كريم على الجميع، ونرحب بالمستمعين في حصاد الأسبوع الذي نتناول فيه تقرير ذوي الإعاقة في معسكرات النزوح بدارفور معاناة مضاعفة وتهميش في غياب الإحصاء الرسمي منشور في صحيفة السودان تريبيون بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. بين خيام النزوح المتهالكة في دارفور يواجه آلاف السودانيين من ذوي الإعاقة فصلا جديدا من فصول الحرب، حيث لم تعد القذائف المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع هي الخطر الوحيد، بل باتت البيئة القاسية وغياب الرعاية المتخصصة سياجا يضاعف من عزلتهم وعجزهم. في رحلة الهروب من الموت اضطر الكثيرون لترك كراسيهم المتحركة ووسائلهم المساعدة خلفهم ليجدوا أنفسهم في معسكرات تفتقر لأبسط معايير الوصول، حيث تتحول الرمال إلى طرق وعرة وعائقة تحول دون وصولهم إلى قطرة ماء أو حصة غذاء. وتعزز التقارير الدولية هذا الواقع الميداني المرير محذرة من أن هذه الفئة باتت الأكثر عرضة للتهميش في ظل استجابة إنسانية لا تزال عاجزة عن استيعاب احتياجاتهم الخاصة وسط ضجيج الأزمة. وتشير التقديرات الميدانية داخل السودان إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مخيمات منطقة طويلة بشمال دارفور تصل إلى حوالي 22% من إجمالي الأسر النازحة. ورغم ضخامة هذه النسبة إلا أن الجهود الإحصائية لا تزال متعسرة، ففي معسكرات أخرى لا تتوفر سوى بيانات أولية مثل تسجيل 846 شخصا من ذوي الإعاقة في معسكر أرتمتا، بينما 400 من الذكور و256 من الإناث والبقية من الأطفال، وهي أرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة في ظل استمرار موجات النزوح وغياب الحص الشامل من قبل المنظمات الدولية. ويعد غياب الحصر الرسمي الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في معسكرات النزوح من أخطر التحديات التي تواجه هذه الفئة، حيث يترتب على هذا الفراغ الإحصائي تداعيات مأساوية تحرم الآلاف من حقوقهم الأساسية، ويؤدي انعدام قواعد البيانات الدقيقة إلى استبعاد أعداد كبيرة من برامج الإغاثة النوعية. استجد المنظمات الدولية نفسها عاجزة عن تقديم دعم متخصص يلبي احتياجاتهم الفعلية في ظل غياب المعلومات. ولا تختصر المعاناة على الجانب الإغاثي، بل تمتد لتشمل القطاع الصحي، حيث يتسبب تعذر الوصول إلى المتابعة الطبية المتخصصة في تحويل الإصابات الحديثة الناجمة عن الحرب والإعاقات المؤقتة إلى عجز دائم، مما يضاعف من عزلة المصابين. كما يواجه جيل كامل من الأطفال ذوي الإعاقة خطراً ضياع حقهم في التعليم داخل مدارس الخيام التي تفتقر للأدوات التعليمية المهيئة والمعلمين المدربين على لغة الإشارة أو طريقة برايل، الأمر الذي يكرس سياسة التهميش منذ الطفولة. ويواجه المعاقون حواجز مادية تجعل حياتهم اليومية معركة مستمرة، فالطرق الرملية والوعورة تجعل جلب الماء والتنقل بالعمليات الروتينية أمرا شبه مستحيل لمن يعتمد على الكرسي المتحرك أو العكازات، كما إن نظام توزيع الغذاء والكساء يفتقر للمرونة مما يضطر كثير منهم للتنازل عن جزء من حصصهم الغذائية الزهيدة مقابل توصيلهم إلى خيامهم أو الانتظار في طوابير طويلة لا تراعي ظروفهم الصحية، وهما يضع الأضعف أمام خيار غاسي بين فقدان الكرامة وفقدان الغذاء. تؤكد المنظمات الدولية والمحلية وجود فجوة هائلة في الدعم، إذ لا تغطي الوسائل المساعدة المتاحة سوى أقل من 10% من الحالات المسجلة فعليا، ويرجع هذا القصور إلى نقص التمويل الحاد وغياب الخبراء المتخصصين في دمج الإعاقة وصعوبة توفير معدات طبية تتناسب مع طبيعة البيئة الغازية في دارفور. ويؤكد ناشطون أن دمج الإعاقة لا يزال في كثير من الأحيان مجرد بند في التقارير الورقية وليس سياسة عملية تترجم على أرض الواقع لتلبية احتياجات النازحين. ورغم القصور الدولي تبرز مبادرات شبابية محلية في دارفور، حيث شكل متطوعون من ذوي الإعاقة فرقا جوال المساعدة الأكثر عجزا على التنقل داخل المعسكرات، كما تسعى نساء من ذوي الإعاقة لخلق مصادر دخل عبر أعمال يدوية بسيطة في محاولة لإثبات أن الإعاقة لا تعني العجز عن العطاء بل هي نتيجة لبيئة غير مهيئة تبتغل لفرص التمكين. إن استمرار تجاهل ملف الإعاقة في خطة الاستجابة الإنسانية ضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي حقيقي، حيث يظل السؤال غائما حول القدرة على إعادة تصميم بيئة الإغاثة لتكون شاملة وقابلة للوصول للجميع. في إنسانية أي مجتمع تقاس بمدى رعايته لأضعف أفراده. شاهد دراج سودان تريبيون.
راديو دبنجا راديو.
نشرت صحيفة التغيير الإلكترونية هذا الأسبوع تقرير بعنوان شاهد على مأساة التعليم، ولعكس التفاصيل التقينا الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية فماذا قالت؟
في البدء التحية لك ولكل متابعي راديو دبنجا. هذا التقرير الذي يتحدث عن مأساة طالب شهادة سودانية من غرب كردفان تعرض للسجن لمدة 5 سنوات في مدينة دونغولا لمجرد انتمائه لمنطقة جغرافية محددة. التقرير يعكس مشكلتين أساسيتين خلال هذه الحرب. المشكلة الأولى هي مشكلة مئات الآلاف من الطلاب السودانيين في مناطق دارفور المحرومين من امتحان الشهادة السودانية، ودي مشكلة تربوية ومشكلة تعليمية كبيرة، وفي الحقيقة هي مشكلة تهدد وحدة البلاد، لأن هذا السبب واحد من الأسباب التي جعلت سكان تلك المناطق يشعرون أنهم ما عادوا جزء من السودان، وهذه مشكلة خطيرة جدا. المشكلة الثانية وهي مشكلة التمييز بين المواطنين على حسب خلفياتهم المناطقية. فالتقرير يروي قصة طالب سوداني عادي كان مفروض يجلس لامتحان الشهادة السودانية في منطقة الخوي، لكن نتيجة لإلغاء مركز الامتحانات في المدينة التي ينتمي إليها بسبب الاشتباكات العسكرية حزم حقائبه وانتقل إلى دونغولا لهدف وحيد، وهو أن يؤدي امتحان الشهادة السودانية، ولكن تم القبض عليه بواسطة مستنفرين، تحولوه إلى محكمة، المحكمة حكمت بأنه متعاون مع الدعم السريع أو جزء من الدعم السريع، رغم كل المجهودات المبذولة من قبل أسرته لنفي هذه التهمة وإثبات إنه مجرد طالب شهادة سودانية. تم سجنه لمدة 5 سنوات، لحسن الحظ أنه تمكن من امتحان الشهادة السودانية والالتحاق بالجامعة وهو تحت السجن وتحت الأغلال، ولكن يعني المشكلة هي هذا التمييز الذي يتم ضد مجموعات كبيرة من المواطنين لا لسبب سوى الانتماء القبلي أو الانتماء الجهوي. هذا الأمر يهدد وحدة البلاد وفيه ظلم كبير لكثير من المواطنين. يعني تحت مسمى الوجوه الغريبة تمت محاكمة كثير من المواطنين من مناطق دارفور ومناطق كردفان، وكأنما الدعم السريع أصبح انتماء إثنيا أو قبليا أو مناطقيا. وده أمر خطير جدا. وهذا الطالب الذي روى التقرير قصته بالتفصيل يعتبر من المحظوظين، لأنه تم الحكم عليه بالسجن هناك، يعني من فقد حياته لمجرد الشبهة، هناك من تعرض للتعذيب، هناك من تعرض لإطلاق الرصاص، هناك مشاكل، هذه مشكلة كبيرة جدا يتعرض لها كثير من المواطنين، ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هذا كله يخصم من رصيد الوحدة الوطنية. نحيي في هذا الطالب إصراره على مواصلة تعليمه وكامل التضامن معه، ولكن تظل مشكلة مئات الآلاف من الطلاب في دارفور المحرومين من امتحان الشهادة السودانية، تظل مشكلة كبيرة تواجهنا ولا بد من حل هذه المشكلة. وكذلك تظل مشكلة قانون الوجوه الغريبة ومحاكمة المواطنين لمجرد الانتماء القبلي والانتماء المناطقي، أيضا هذه قضية كبيرة يجب الوقوف عندها.
راديو دبنجا راديو.
ونختم حصاد السودان هذا الأسبوع بالتقرير الذي نشرته غرفة التحرير المشتركة، والذي جاء بعنوان اختفاء الصحفيين غصرا. نستمع للمزيد من هذا التقرير مع الأستاذ الصحفي يوسف عبد الله.
في الواقع السودان الآن إذا حالة غير مسبوقة من الانتهاكات الواقعة على الصحافة والعمل الصحفي والإعلامي. التقرير الأخير الذي نشره منتدى الإعلام السوداني استنادا إلى تقرير نقابة الصحفيين السودانيين الخاص بالحرية الصحفية، يشير على سبيل المثال إلى مقتل 34 صحفيا منذ بدء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع. من بين ال 34 ديل 14 صحفي قتلوا في العام 2025 فقط، إلى جانب حالات الاختفاء الغصري الذي يواجهه نحو 6 صحفيين و7 حالات اعتقال طويل الأمد و9 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي مؤقت و4 حالات ملاحقة قضائية، إضافة إلى 8 انتهاكات عبر الحدود طالت صحفيين في دول اللجوء، وهناك 9 حالات تهديد متضمنة خطاب كراهية وحملات تشهير، فضلا عن 3 قرارات وإجراءات مؤسسية حكومية مقيدة للعمل الصحفي. جميع المؤشرات اللي نقل التقرير تقود إلى تبيين مدى تصاعد حجم ونوعية الانتهاكات الواقعة على الصحفيين السودانيين واتساع جغرافية الانتهاكات، فضلا عن تعدد الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات، ما يشير إلى أن الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بشكل عام هم أهداف مباشرة في سياق الصراع المندلع في السودان منذ 3 سنوات. في هذا السياق من الانتهاكات أصبحت عاصمة البلاد على سبيل المثال خالي من الصحفيين لسنوات طويلة، وتلقائيا تعطل عمل المؤسسات الصحفية، ما يعني أن كثير من فصول الحرب دارت في الظلام، فسقطت بالتالي الأخبار وتراجعت دقة المعلومات، وواتت الظروف مواتية لعودة نمط من صناعة السيطرة الإعلامية مليئة بالدعاية والتضليل والانحياز غير الموضعي لأحد أطراف الحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
وبتغرير منتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع حول اختفاء الصحفيين غصرا، والذي نشر هذا الأسبوع والذي قدمه الصحفي يوسف عبد الله، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا السودان هذا الأسبوع، وإلى أمل أن نلتقيكم الأسبوع القادم. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان. دبنجا.
من قلب الشارع ومن نبض الحلة، برنامج راب دبنجا.
الراب في دبنجا ما ترف ولا لابتا لسان حال الشباب.
مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللكلمة الصادقة.
بس خلنا دواجانا وملنا ومن دبنجا نوصل صح
فوقنا لكل الدنيا من الحلة للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا
الراب دبنجا صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجا وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز
مستمعي دبنجا الأحباب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبارك عليكم الشهر الكريم وتصوموا وتفطروا على ألف خير وابتدى مشوار دبنجا راب يمتلك الراب غدرة فائغة على غرس غيم التفاؤل والبر والعدل محولا طاقات الشباب من الضياع إلى الوعي بجماليات الدين وأخلاقه وحين يمتزج الإيقاع بالكلمة النزيهة يتحول الفن إلى دعوة غير مباشرة تهذب النفوس وتدعو للإصلاح بأسلوب بعيد عن الرتابة ضيفنا لليوم شاعر سوداني كبير متعدد المواهب ملحن للأغاني وصحفي في مجال الفنون والآداب وإعلامي بارز عرفته الساحة الفنية والإعلامية السودانية وقدم العديد من الأعمال الشعرية المشهورة ضيفنا الأستاذ التجاني حج موسى مرحب بك في دبنجا راب ورمضان كريم عليك وتصوم وتفطر على ألف خير
بسم الله الرحمن الرحيم أنا التجاني حج موسى أو التجاني الحج موسى كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير جعلني وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم
أستاذ التجاني كيف شايف الراب من وجهة نظرك وهل الراب ممكن يعبر عن القيم الدينية والاجتماعية؟
الراب ميوزيك هي طبعا صنيعة أهلنا الأفارقة الأمريكان وبعدين أنا شخصيا وجهة نظري فيها هو نوع من التطور الموسيقي والأدائي ده إذا سلمنا إنه حركة الحياة مستمرة وما مع الناس الكلاسيكيين اللي يقول لك الراب ده ما فيه جهد بتاع شعير أو جهد بتاع موسيقى أنا أقول هو نمط من أغنيات خفيفة وبسيطة يعني يمكن على مستوى التأليف الشعري هي اختارت بحور رشيقة وأنيقة والخطاب فيها مباشر يمكن الباكجراوند بيكون هو الريزم بوكس والجيتار لكن المين سبجكت المادة الرئيسية هي الفوكالين الأدائي أنا بعتقد أولادنا بقول لهم أنتم استخدمتم هذا الشكل من أشكال الغناء أتمنى أن أكتب لكم أنا ذاتي في الراب لأنه بعتقد أنه ممكن الماعون ده اللي أصلا جانا من برا ممكن أن احنا نعبئه بقيم سودانية وممكن يكون محرض خاصة حركة الحياة ما بتتوقف يعني يمكن يكون في قطاع كبير جدا من الشباب بيحبوا غنى الراب ويحبوا حتى نجوم الراب في أمريكا وفي أي محل لما يكونوا عندنا أولادنا برضو بيغنوا بالراب وفي نفس الوقت يتكوا يعني يقوموا يستندوا للموروث القيمي والموروث السوداني الشعبي وممكن الأولادنا يرقصوا ويغنوا بكل ما يتعلق بالقيم الخير المطلقة قيم الجمال وقيم الخير والنخوة والشجاعة ونحو ذلك أنا أتمنى لكم التوفيق وبتابعكم وأنا ذاتي حساهم معكم بطقطقتين ثلاثة
حنكون سعيدين جدا
كلمة أخيرة لجمهور دبنجا راب
أنا بقول من العبر والدروس المستفادة من هذه الحرب اللعينة والتي أوشكت سحابتها أن تنجلي هذه السحابة الدموية والسوداء أوشكت أن تنجلي أتمنى في هذا الشهر الكريم والخطاب لأولادنا وأحفادنا إنكم تكونوا عرفتوا إنه ربنا حبانا بكنز زاخر. والمقولة اللي بيقولوها الاقتصاديون إنه السودان سلة العالم، ممكن بيكون يكون سلة العالم، تفتحوا هذه الكنوز وتعملوا سودان جديد. أنا مطمئن إلى هذا الأمر، يعني دي برضه من إيجابيات الحرب اللعينة. ربنا أدانا وطن شامخ، وطن ثري، وطن غني، فقط نفتح هذه الكنوز ونشد السواعد. وزي ما أنا غنيت مع أخوي العثمان، قلت نيلك أرضك وزرعك وناسك وأصلك وفرعك، بحبك مما قمت وبحبك يا سودان، وهمي أشوفك عالي ومتقدم طوالي، وما بيخطر على بالي غير بس رفعة شانك وتقدم إنسانك عموم أهل السودان. في ختام هذا البرنامج أنا بقول كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. جعلني وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وردنا إلى ديارنا سالمين آمنين غانمين منتصرين على كل أعداء الوطن. ديانة حاج موسى.
نحن اللي تعجبوا فينا حيوانات الغابة، حصل سنة ثقيري زاد لقيري عذابة، ولا أسد جوا قطير عشان بس غلابة، حال نصيب حشير في بعضنا متنحرين، عايزين نفوس بأي تمن لنفوسنا خسرانين.
أنا حيلي شنو؟ سألت نفسي كتير ملقيت إجابة، بنيكم تساؤلات ما من السهل تلقى كل أسئلتك مجابة، عشت أمري مسالم بس الناس بتحب الحرابة، صدمتم عديتم ضيعت وقتي ندم سفيت الترابة، ما استنيت الخير من زول بس عملت وقف قصادية مناس، وأنا بسألوا مهام ما فترت وما سهل تقنع زول، هالدنيا ورطوا قيمتوا ما تعب روحكم ساي، أنا سر الكون عرفت الدنيا فرندقة صدر عفول اطلع عدس تجيهم يقدم خير غيروك يقولوا حدث ما حدث، ما ندمان على زول دقس، شدد حيلي مع الناس الغضب بس تعمل شنو للطلاب ما بيفهموا الدرس، تاني ما في نفس لو شيطانك لراسك لبس، انا شياطيني جوا مدخل محبس، وهم مزيف كتر الغلط بقالي حريف، بسألوا كيف من اجرح فيه وما شايفين نزيف، ما نركز معاكم دل بخلي الجريح براهن كيف، مستغرب ليه مفتكر حقك بخليني اكيف، انا جنب ربي وعلي لطيف، انا جنب ربي وعلي لطيف.
الناس بقد ما بترحم، نحن اللي تعجبوا فينا حيوانات الغابة، حصل سنة ثقيري زاد لقيري عذابة، ولا أسد جوا قطير عشان بس غلابة، حال نصيب حشير في بعضنا متنحرين، عايزين نفوس بأي تمن لنفوسنا خسرانين.
أبوي تعبوا فيني ما في شي برميني، لسه داعي لي والله حاميني، ما دي لك يدي بحر جسوطة ما بتغويني، شايف روحي ملك حتى وانا بغمض عيني، ما راجي زول لتاج الديني، الفقر عدم قناعة وانا في راسي ده بيلوني، أمي رفضني قدم خيرك ما ترجى شكر وارفع راسك شامخ وياك تتعفص، أبو شايف قيمتي ذهب ما خزلتك يا أبو حافظ وصاياك حفظ، كل مجهول دقتني الدنيا علمتني ما تشكي ألمك أمور بفنون، شافت عيون بتعاين لي وهي بتبصم هم عاطين السنون، كله مجنون بس غدر الناس بيقال لي عفيون، ولع حماسي خاشف تحدي أنا مع راسي، ما بحب لعب الكراسي وكرسي واحد لو داير وأمشي أبقى عسكري ولا سياسي، ما تفرض علي ناسي أنا بختار من الجلاسي، أشغل بالك بالمنصب الكبير أنا بفصل في منصب مقاسي، ما تختبر وسواسي شوفني زي ما عايز أنت، شايف روحي في الكرسي الرئاسي، أنا تربيت اللي أبقى ملك كيف تلعب معاي وتبقى أساسي، كيف تبقى أساسي، كيف تبقى أساسي.
يا يابا بس قولي العيب في الدنيا ولا نحن زايدين خرابة، الناس بقد ما بترحم، نحن اللي تعجبوا فينا حيوانات الغابة، حصل سنة تقيري زاد لقيري عذابة، ولا أسد جوا قطير عشان بس غلابة، حال نصيب حشير في بعضنا متنحرين، عايزين نفوس بأي تمن لنفوسنا خسرانين.
التسامح ليس مجرد وسيلة لتحسين العلاقات مع الآخرين، هو أداة قوية لتعزيز الصحة النفسية والعيش بسلام داخلي. وعندما نمارس التسامح نتحرر من عبء المشاعر السلبية ونفتح الباب لحياة أكثر سعادة وتوازنا، كما إن احتضان قيم التسامح يساهم في بناء مجتمع أكثر تفهما وتعاطفا. انتهى مشوار دبنجا راب الأسبوع الجاي، حلقة جديدة وضيف جديد، في أمان الله.
برنامج راب دبنجا مساحة خاصة للمواهب الشبابية وللقلمة الصادقة. ومن تبقى نوصل صوتنا لكل الدنيا، من الحلة للميكروفون، الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا. الراب دبنجا صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. في رمضان تابعونا كل أسبوع عبر راديو دبنجا، وخلي صوتك يصل بنغمات الرابرز. للمشاركة والتسجيل عبر برنامج راب دبنجا اتصل أو أرسل رسالة واتساب على الرقم 00312080430. راب دبنجا، لما صوتك يصل من المكان الصح.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
أنا نجم الدين إبراهيم نجم الدين، شيخ بيسكن سنتر 2 وشيخ في سنتر 2. والله في اختلاف كبير جدا يعني في رمضان السنة ورمضان بتاع الثلاث سنوات اللي فاتت. صحيح ثلاث سنوات رمضان اللي فاتت ده يعني كان رمضان صعب جدا، لأنه الناس ما بقدر تجنب برا. كان الناس يعني بتخاف من هنا الزخائر الطائرة، يعني كان الناس تخوف، يعني كان الناس بتفطر في بيوتها، يعني كنت نفطر في البيت، يعني ما قادرين نطلع برا. لكن السنة الحمد لله أحسن حالة من الدور اللي فات، لأنه صورتنا طلعناها برا، وإن كان هي صورة يعني ما زي السنة اللي فاتت برضو في السنين اللي فاتت شوية كده السنة طفرت. السنة أحسن من السنين اللي فاتت شوية. الآن المكونات الصينية بيكون في ثلاثة، بيكون في موية سادة، وبيكون في يعني حبة بلح، يوم ما في بره كمان هيكون فيها حبة أبري، يعني ما بين في المويات ما بين أبري. وهسه ظهرنا حاجة بقول لها عصير جنوب. عصير جنوب ده الواحد بياخذ العلبة بتاعته، والمهم بيأمل حبة فقرة، المهم ممشين يعني حالنا. الصينية بيكون فيه ثلاثة كورة زائد صعد العصيدة. زي ما قلت الدور الفات يعني في سنين الفات ده يعني كان ما في تجوال. أما الآن الحمد لله يعني بعد التراويح في بعض الناس بيمشوا في شوارع، لأن في ناس بيكون فارسين، النسوان بيكون فارسين في شوارع كده، الناس مش بيصلوا كده في محلات ديل. وبعد الساعة تيجي كده واحد برجع هويتهم. أما إذا كان أنا جيت شخصيا كده بعد التراويح تاني ما ينمروا، واغلبيه الناس يعني بعد التراويح ما عندهم روق بيكون قاعدين في بيوتهم يعني من المويه الناس بتيجي التراويح من التراويح تقعد واحد ترجع البيوت لكن الحاله الامنيه احسن حاله من السنين الثلاثه اللي فاتت والله في تحديات التحديات اللي هو الفلس لانه طبعا ما في عمل عشان دول يشتغل والواحد بيكون ربي اسره يعني ما له كم نفر زمان كان في منظمات تجيب لنا كيس تايم وكذا هسه ما في حاجه اسمها كيس تايم فالمهم الواحد بيكون تعبان تعب شديد جدا لانه اذا كان مشى البيت ولو بنهار الاطفال يقول لنا احنا لسه ما فطرنا والاسره امها ما بتقدر تتلي على حيز تديه البسيط عندها ده تطلي للناس الفاطرين الاطفال الفاطرين وكمان يطلي بعدين في الميزه الصينيه فالمهم وده كله الاطفال بيجي بيقول لي ابا احنا لسه ما فطرنا الام تقول والله انا ناقص علي ناقص علي ناقص علي المهم كده الواحد بيكون وما في دخل ما في دخل ما في شغل عشان كده بيكون الناس يعني في رمضان بيكون الناس تعبانين الرجال بالذات يعني بيكون تعبانين تعب شديد جدا في حته المصاريف والله بشكل عام كده انا بناشد المجتمع الدولي والانساني عشان ما يشوف انسان سنه الاثنين وقد يطبق هذا الكلام في كل المعسكر يعني فنناشد الدول اننا ترى يعني المعاناه بتاعت النازحين في معسكر وطاش اللي هو عماله ما في سيوله ما في وحتى زمان كان في بعد المعونات الانسانيه كان بيقدموها لنا ايش وحاجه دي هسه وقفت برضه يعني ما قاعده تجي الحاجات الغذائيه دي اللي كان زمان بتجينا هسه ما بتجينا المهم ان المجتمع الدولي نحن ناشدهم في انه يراعوا ظروف المعسكرات الناس زي ما نحس نسمع يعني في المحلات الثانيه النازحين القدم الناس كلها تهتم بالنازحين الجدد دي اما القدم دي يعني ما عندهم شنو ما عندهم حاجه برضه من المفترض الحاجه البسيطه بتجيدها تتوزع لكل الناس لكل النازحين سوا لانه الزول القديم داير ياكل والزول الجديد داير ياكل الحكومه هسه كلها اتجهها الحاجات بتديه غير النازحين الجدد والنازحين الجدد دي برضه ما عندهم حاجه ما في حاجه جديده للنازحين القدم دي عشان كده ناشد يعني يراعوا ظروف النازحين القدم برضه يعني شكرا جزيلا لإتاحتكم لي هذه الفرصة لكي نتحدث عن معاناة النازحين معاناة النازحين في معسكر وطاش وشكرا لكم ونتمنى لكم المزيد من اللقاءات مثل هذه اللقاءات حتى تنتشر هذه معاناة الناس للمجتمع الإنساني إن شاء الله السلام عليكم
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
راديو دبنجا دبنجا
قرنبل الأطفونا ودبنا
يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا قصان الهداب ننقدي
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك أولئك
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة نمثل كل وجهات النظر وما في زول بفرض علينا نقول شنو دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة
أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوعنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
اللي هي شنو؟
الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رأيك، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، وأن إحنا بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، واتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى، وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء كميسرين، لكن لابد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع. ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشغلي. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو دبنجة، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف
هو ده بيقتضي أنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا لسهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
لو سمحت لي في عجالة أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYCs، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب إنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقدير دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان، تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا. وإلى اللقاء بكرة.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.